عليكم السلام ورحمة النبوي المشهور وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام على آله أنه نهى عن بيع الغرر. ورد هذا الحديث في كتب العامة وكتب الخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. وما نحن فيه من مصادر الغرر، وبعبارة أوضح استدلال العلامة يتركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. المقدمة الثانية أن ما نحن فيه من مصاديق الغرر. المقدمة الثالثة أن النهي يقتضي الفساد والبطلان. عليكم. إذا ثبت النتيجة ماذا؟ نتيجة أن ما نحن فيه باطل، فإذا باع الإنسان مع عدم القدرة على التسليم وكان بيعه باطلا، ماذا نفهم من ذلك؟ أن القدرة على التسليم شرط في صحة العقد وهو المطلوب. أما المقدمة الأولى نهى النبي عن بيع الغرر، فقد يقال أن هذه الرواية مرسلة ليس لها سند، فحينئذ تسقط المقدمة الأولى. يجيب المصنف عن هذا الإشكال المرتبط بالمقدمة الأولى أن هذا الحديث اشتهر العمل به بين العامة والخاصة، فالشهرة تجبر هذا الضعف في السند. أما المقدمة الثانية وهي أن ما نحن فيه من صغريات الغرر. فهذا ما سوف يأتي البحث عنه مفصلا، وننقل في ذلك مجموعة من كلمات علماء اللغة. ألا نؤجله؟ وأما المقدمة الثالثة، ما هي المقدمة الثالثة؟ أن النهي يقتضي الفساد. فقد يقال إن النهي في المعاملات ليس دائما يقتضي الفساد، فقد نهي عن البيع في وقت النداء مع عدم اقتضائه للفساد. من باع في وقت أذان صلاة الجمعة يأثم ولا يكون بيعه باطلا. فليس كل نهي يقتضي الفساد. هذه ما في القرن الأكيد، القرن الأكيد إما كثرة استعمال أو ماذا، إما ينشأ من كثرة الاستعمال أو ينشأ من ظرف مؤثر. هذا ما فعله السيد ظرف مؤثر. فإما ينشأ ويكون فإذا النهي ليس دائما يقتضي الفساد. العلامة كأنه ملتفت إلى هذه الشبهة، فذكر أن اقتضاء النهي للفساد في خصوص هذا الحديث إجماعي. نسلم بأن النهي في بعض الأحيان يقتضي الفساد، في بعض الأحيان لا يقتضي الفساد، لكن اتفقوا على أنه في هذا المورد النهي يقتضي الفساد. فإذا نتمم الاستدلال ببركة الإجماع. فإذا الاستدلال بحديث نهى النبي عن بيع الغرر يتوقف على إثبات مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى ثبوت هذا النهي، وقلنا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يجبر بعمل مشهور. المقدمة الثانية كون ما نحن فيه من صغريات الغرر حتى يشمل ما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ المورد الذي لا يكون عندنا قدرة على التسليم. هل هذا غرر؟ هذا ما سوف نثبته بعد قليل. المقدمة الثالثة أن يكون هذا النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. أثبتنا أن النهي يقتضي الفساد ببركة ماذا؟ الإجماع. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول واستدل في تذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذا غرر، هذه ماذا؟ الصغرى، هذه المقدمة الثانية. والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا، هذه المقدمة الثالثة. على الظاهر المصرح به في موضع من الإيضاح، واشتهار الخبر، هذا جواب عن المقدمة الأولى أن الخبر ضعيف السند، عليكم السلام. يقول واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله بناء على القاعدة الأصولية التي تقول بأن ماذا؟ عمل المشهور جابر. الآن ماذا بقي لدينا؟ المقدمة الثانية أن ما نحن فيه من مصاديق الغرر. هذا هو المهم في الحقيقة. لماذا إذا كان الإنسان غير قادر على تسليم المبيع أو غير قادر على تسليم الثمن، لماذا يكون هذا فيه غرر؟ هذا هو العمدة فيما نحن فيه. يقول في الابتداء أن هذا هو ما يظهر من كلمات الفقهاء وأئمة اللغة. فإذا علينا ماذا نفعل؟ أن نقرأ جملة من هذه الكلمات لنعرف كيف تدل على أن ما نحن فيه من مصاديق الغرر. يقول: أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة، حيث مثلوا للغرر بماذا؟ حيث مثلوا للغرر شنو موجود عندكم المستشفى؟ حيث مثلوا الغرر هنا موجود، حيث مثلوا للغرر وببيع الثمن. فيها كثير. حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. وقد تقدم عن الشيخ الطوسي أن بيع السمك في الماء والطير في الهواء من مصاديق ماذا؟ انتفاء الشرط الثالث. إذا انتفاء الشرط الثالث يؤدي إلى الغرر. إذن هذا الدليل الأول، أن كلمات الفقهاء وأئمة اللغة تقتضي ذلك. الدليل الثاني، مع قطع النظر عن التمثيل، أنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام تعريف الغرر. ما هو الغرر؟ عرف الغرر بقوله: عمل ما لا يؤمن معه من الضرر. الغرر أن تعمل عمل لا يؤمن معه من الضرر. ألم بيع السمك في الماء وأنت غير قادر على تسليمه لا يأمن المشتري مع هذا الفعل الضرر. والأمير عليه السلام عرف الغرر ما لا يؤمن معه من الضرر، والمشتري هنا لا يأمن الضرر. فإذا ما نحن فيه من مصاديق الغرر. صار واضح الآن؟ طبعا هذه الرواية لا توجد في مصادر الحديث، أنه عمل ما لا، ومضافا إلى ذلك يعني النفس تستبعد هذا الشيء. يكون أمير المؤمنين بصدد تعريف معنى كلمة كذا، هذا الشيء أنا أستبعده، تعريف موضوع، يعني كأنه هذا في التصنيفات والكتب هذا يصار إليه، أن أمير المؤمنين يروى عنه أنه عرف الغرر بهذا المعنى. الغرر شيء معروف عند العرب يعني، فلا يحتاج إلى أن يأتي ويعرف الغرر، وليس اصطلاح شرعي. الغرر ومشتقات المتداول في ألسنة العرب. المهم، مضافا إلى ذلك، لا يوجد لهذا الحديث مصدر في الكتب الحديثي. طب كيف كان؟ الآن ننقل مجموعة من كلمات أهل اللغة، نقرأ ما في شيء. وفي الصحاح: الغرة الغفلة، والغار يرحمكم الله الغافل، والغار بلي الغافل، لا وأغره أي أتاه على غرة منه، يعني على غفلة منه. واغتر بالشيء شنو؟ أي واغتر بالشيء أي خدع به. والغرر الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهو شوف هذا شاهد، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، إلى أن قال: والتغرير حمل النفس على الغرر. غرر بنفسه يعني حملها على الغرر. ماذا نستفيد من تعريف الجوهري في الصحاح؟ نستفيد من تعريف الجوهري في الصحاح أن الغرر استعمل بمعنيين: المعنى الأول الغفلة، المعنى الأول الغفلة، والمعنى الثاني الخداع، بحسب الأمور التي ذكرها. ولكن يمكن إرجاع هذين المعنيين إلى معنى واحد، فإن الخداع من لوازم الغفلة. متى يخدع الإنسان؟ إذا كان غافلا. فهذا في الحقيقة ليس شيئا جديدا ومعنى جديد للغرر، وإنما من لوازم الغرر بمعنى الغفلة ماذا؟ الخدع. فيكون الغرر له معنى واحد وهو ماذا؟ الغفلة. لكن من لوازم الغافل أن يخدع. وسوف يأتي البعض يعرف، وبناء على ذلك أيضا التعريف الذي نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، الغرر ما هو؟ الغرر ما هو؟ لا تؤمن من الضرر، يعني فيه ضرر، فيه خطر. هذا أيضا من لوازم الغفل، لأن الإنسان متى يقع في الضرر وفي الخطر؟ إذا كان غافل. فيمكن إرجاع الجميع إلى معنى الغفل. وعن القاموس: ما ملخصه غره غرا وغرورا وغرة، فهو مغرور وغرير، بمعنى ماذا؟ خدعه وأطمعه في الباطل، إلى أن قال: غرر بنفسه تغريرا أو تغرة، أي عرض نفسه للهلكة. والاسم الغرر محرك، إلى أن قال: والغار الغافل. هنا في الحقيقة استعمال اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، يعني الغار لأنه هو غرر، وإنما هو مغرور وغر به، استغفل. المهم: واغتر غفل غفل، والاسم الغرة بالكسر انتهى. وعن النهاية، النهاية إلمن؟ لابن الأثير. بعد تفسير الغرة بالكسر بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر. ها، التفت هذا التعريف، سوف نقف عنده في المستقبل. لماذا يعرف الغرر؟ يقول: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. ظاهره جميل لكن باطنه مجهول، مثل الآن مثلا بائع الخضروات يرشها بالماء، فظاهرها تبدو أنها طازجة لكن باطنها مجهول. وقال الأزهري، وقال الأزهري، هذا كله كلام من صاحب النهاية: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة. يعني بحيث أن المشتري لا يثق به ولا يثق بتعهد البائع به ولا يطمئن، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، وقد تكرر في الحديث ومنه حديث مطرف أن ليس لي نفسا واحدة أن لي نفسا واحدة وإني لأكره أن أغر بها أي أو أغر بها أي أحملها على غير ثقة وبه سمي الشيطان غرورا ليه؟ لأنه يحمل الإنسان على محبه ووراء ذلك يعني يحمل الإنسان على ما يحبه والحال أن في الباطن ما يسوءه انتهى. وقد حكي أيضا عن الأساس لمن؟ للزمخشري. والمصباح للفيوم. والمغرب لمن؟ للمطرز. والجمل لمن؟ والمجمل عندكم أو الجمل؟
مجمل.
هذا شو النسخة هذه؟ والجمل أو المجمل لأبي علي الفارسي. والمجمع لمن؟
طريح.
حكي عن هؤلاء ماذا؟ تفسير الغرري بأي شيء؟ بالخطر. هذا يناسب مع ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لأنه الخطر نوع من الضرر. ممثلا له في الثلاثة الأخيرة يعني المجمع والجمل والمغرب ممثلا له في الثلاثة الأخيرة ببيع السمك في الماء والطير في الهواء. وفي التذكر أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين ما هما؟ بيع السمك في الماء والطير في الهواء. ومراده من التفسير التوضيح بالمثال، لأن التفسير عادة ماذا يكون؟ تفسير الإتيان بلفظ يرادف لفظ آخر. يعني إذا واحد سألك ما هو الغضنفر تقول هو أسد، هذا ماذا نسميه؟ نسميه تفسيرا. أما إذا سألتك ما هو الغضنفر قلت لي هذا ماذا؟ ليس تفسيرا وإنما هو توضيح بالمثال. هذا أنت تريد تكتب في الجري والتطبيق، هذا مثال للجري والتطبيق في كتب الفقه، واضح؟ هذا سجله عندك تستشهد به في الرسالة. نعم، لأنه هذا كثير من الروايات الآن واردة في تفسير آيات القرآن كما ذكرت في درس التفسير هي من باب الجري والتطبيق، يعني من باب لا من باب التفسير وإنما من باب ذكر المثال، من باب ذكر المثال. الآن مثلا في المكاسب المحرمة مر معكم ماذا في قوله تعالى؟ قول الزور. وردت روايات كثيرة في تفسير قول الزور بماذا؟ بالغناء. لو كان هذا التفسير مفهومي، لو كان تفسير مفهومي إذا قول الزور معناه ماذا؟ الغناء. فإذا لا يصدق على غير الغناء. فالكذب لا يقال أنه من قول الزور، لأن قول الزور يرادف ماذا؟ الغناء. أما لو حملنا هذه الرواية على كونها من باب التوضيح من باب ذكر المصداق، قول الزور له معنى من مصادقه الغناء، ملتفت جيدا؟ فهذا يسمى بالجري والتطبيق وليس من باب التفسير، وهذا له ثمرات كثيرة ضر. فهنا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هكذا يقول أن قول العلامة في التذكرة رحمة الله عليه أن أهل اللغة فسروا بيع الغرر بهذين، يقول هذا ليس مراده التفسير المفهومي. وهذا واضح أن الغرر لا ينحصر مفهوما بهذين، وإنما هذا من ذكر ماذا؟ من ذكر بعض المصادق. ومراده من التفسير التوضيح بالمثال، وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل. هذا دفع شبهة، حاصل الشبهة أن العلامة رحمة الله عليه نسب إلى أهل اللغة أنهم فسروا الغرر بهذين المثالين. فقد واحد يقول أن ظاهر العلامة كل أهل اللغة، وكتاب النهاية من كتب اللغة، مع أن في النهاية ماذا عرف الغرر؟ عرف الغرر بما مضمونه أنه ظاهره حسن وباطنه مجهول. هذا التعريف لا ينطبق على المثالين. الآن السمك في الماء كيف ينطبق عليه أن ظاهره حسن وباطنه مجهول؟ واحد يرى الآن السمك في الماء أمامه فيبيع السمك في الماء، يجيب الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن يمكن إرجاع ما ذكره في النهاية إلى معنى ينطبق على هذين المصداقين. بهذا البيان أنه الآن المفروض أن هذين المثالين من أمثلة عدم القدرة على التسليم، فالمشتري عندما أقدم على الشراء أقدم بأمل التسليم، لكن في المستقبل يحصل تسليم لا يحصل مجهول، فينطبق عليه تعريف ابن الأثير في النهاية. هذا معنى قوله وليس في المحكي عن النهاية منافاة لهذا التفسير كما يظهر بالتأمل. وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى غرر. من أين فهمنا الجهالة؟ معنى الآن ولا تعريف من تعريف أهل اللغة مر معنى كلمة الجهالة، إنما مر معنى ماذا؟ الغفلة. والغفلة هي الجهالة. نعم قلنا بعض أئمة اللغة عبر باللازم، الوقوع في الضرر لازم للجهالة، الانخداع لازم للغفلة والجهالة، لأن الذي ينخدع عادة هو الجاهل والغافل. فإذا بناء على ذلك الغرر يتضمن الجهالة والغفلة عند الجميع. هذا معنى فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، هذا تمهيد، هذه التسوية الآن، سواء هذا تمهيد لمطلب ذكره صاحب الجواهر سوف يأتي ذكره بعد قليل والمناقشة فيه. قال سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، لا يعلم أصلا باع السمك في البحر، نشبيس في هذا البحر سمك، لا يعلم، فهذا تعلق الجهل بأصل وجوده. الآن أنا أبيعك في هذا الشرط الثمن، بعض الشروط لا يوجد فيها اسمك، الشروط التي يتردد إليها الناس بكثرة لا يوجد فيها، فرحل الأسماك فلا نعرف. فهنا الجهل تعلق بأصل وجود الشيء، سواء تعلق بأصل وجوده أم بحصوله في يد من انتقل إليه. لا يعرف أنه موجود، لكن هل سوف يحصل في يده أو لا؟ هل سوف يتمكن البائع من صيده فيحصل في يده أو لا؟ فأصل الوجود معلوم، وإنما الحصول ماذا؟ مشهور. أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم طب لا سوف يحصل بيده، لكن هذا الذي السمك الذي يحصل بيده ما هي صفاته؟ صفات مرة تكون راجع إلى الكم، مرة تكون راجع إلى كيف، راجع إلى الكم، وزنه كم، صغير كبير، راجع إلى الكيف مثلا مثل نوعه على أنواع السمك. شوف الإخوان في الجزء الثاني يوم الأربعاء. فهذا يجهد بكيفيته. وربما يقال إذن كله يصدق عليه الجهالة والغفلة، وربما يقال إن المنصاق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدم ضرورة حصوله في بيع كل غائب خصوصا. جيدا، هنا إشكال لصاحب الجواهر رحمة الله عليه. حاصل الإشكال أنه ليست كل جهالة موجبة للوقوع في الغرر وموجبة للضرر، خصوصا أنه يمكن أن نجبر هذا الضرر بالخيار، يعني يقول لك الخيار، فإذا لك الخيار عندما لا يتحقق ما تريد ماذا تحصل؟ تفسخ المعاملة، تستعمل الخيار. فصاحب الجواهر رحمة الله عليه يرى أن الغرر الموجب للبطلان هو الغرر الذي يرجع إلى الجهل بالصفات. أما لو كنت عالما بالصفات وجاهلا بأصل الوجود أو جاهلا بالحصول فلا نسلم أن هذا النوع من الغرر يوجب البطلان. هذا الكلام في مقابل ماذا؟ في مقابل قول المصنف، في مقابل قول المصنف ماذا؟ سواء. شوف المصنف عمم الغرر على كل جهل، صاحب الجواهر خصص الغرر بأي شيء؟ بما لو كان هناك جهل بالنسبة للمبيع بلحاظ صفاته ومقداره، يعني الكم والكيف، الصفات هي الكيف والمقدار هو الكم. ليه؟ ما هو دليلك؟ يقول لو لم نلتزم بذلك لا كان حينئذ لا يجوز بيع كل غائب. وللزم من ذلك مثال أوضح من الجميع، عدم جواز بيع الثمار على الشجر، وعدم جواز بيع الزرع في الحقل، مع أنه بالاتفاق يجوز، فإن بيع الثمار على الشجر فيها نوع من الجهالة. إذا كان المقصود كل جهالة غرر لا تؤدي إلى البطلان، فبيع الثمار على الشجر يجب أن يكون من هذا القبيل. واضح هذا الكلام؟ هذا هو ما ذكره صاحب الجواهري رحمة الله عليه. نقرأ كلام يقول: وربما يقال، إذن القائل من؟ صاحب الجواهر. إن المنصاق من الغرر المنهي عنه ما هو؟ الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، يعني الجهل بالكم والكيف، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، أنه قادر على تسليمه غير قادر. ضرورة حصول هذا الخطر في بيع كل غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شيء وين؟ في بيع الثمار والزرع ونحوه، مع أن هذه بالاتفاق تجوز بيعه. والحاصل ما زال الكلام أيضا لصاحب الجواهر، أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسليم وعدمه، خصوصا أن هذا الخطر يمكن أن نجبره بأي شيء؟ بالخيار، خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر التسليم. نقول بيع صحيح، لكن لو لم يستطع بعد ذلك أن يسلم ماذا؟ حينئذ نقول هذا البيع يثبت للمشتري خيار الفسخ، فله أجر. المصنف رحمة الله عليه يناقش ما ذكره صاحب الجواهر أولا، الإشكال الأول على صاحب الجواهر، حاصله أنه بالله عليكم الخطر الناشئ من تخلف الصفات أعظم أم الخطر الناشئ من عدم حصول أصل الشيء أعظم؟ أيه أعظم؟ الثاني. يعني الآن سلمني ثمار أو سلمني سمك، لكن هذا السمك لم يكن بالكيفية مطلوبة فتضررت، ومرة لا لم يسلمني أصل السمك، أيهما ضرره أكثر وخطره أكثر؟ الثاني. فإذا كان الأول باعترافك يا صاحب الجواهر يقتضي ماذا؟ الجهل بالمقدار والكيفية، يقتضي عند صاحب الجواهر ماذا؟ البطلان لوجود خطر. فالثاني من باب أولى يقتضي ماذا؟ البطلان. تقول نجبر بالخيار، وبنقول لك أيضا في صفات والمقدار نجبر بالخيار. صار واضح الإشكال؟ فإذا لا وجه لهذا التفصيل الذي ذكره في الجواهر. لذا يقول: وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري، يعني الجهل بحصوله في يد المشتري، أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بأصل حصوله. يعني إذا كنت تقول بأن الجهل بالصفات فيه خطر لأجل ذلك يبطل، الجهل بالحصول خطره أعظم، فيجب أن نقول فيه بالبطلان. فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة. شوف أنت صاحب الجواهر ماذا تقدم في عبارته قبل قليل؟ قال خصوصا إذا كان في بحر، يريد أن يستثني هذه المسألة، لأن إذا كان في بحر يكون الشك في أصل الحصول، أليس كذلك؟ هذا في الحقيقة إشكال ثاني على صاحب الجواهر، أنك أنت يا صاحب الجواهر تريد أن تقيد كلام أئمة اللغة. متى نقيد كلام؟ إذا كان يوجد عندنا كلام مطلق نشك في انطباقه على شيء، يكون قابل لأن نقيده فلا يشمل ذلك الشيء المشكوك. أما فيما نحن فيه، كلام أئمة اللغة مطلق، وعندما مثلوا لهذا المطلق بماذا مثلوا؟ ببيع السمك وين؟ في البحر. فكيف تأتي أنت في كلامك وتستثني ما هو أوضح مصادق كلام أهل اللغة؟ لأن أهل اللغة بماذا مثلوا؟ ببيع السمك في البحر، وصاحب الجواهر استثناه، فكيف تستثني من كلام أهل اللغة ما مثل به نفس أهل اللغة؟ صار واضح هذا؟ لذا يقول فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين. واضح هذا الشيء؟ قد واحد يدافع عن صاحب الجواهر أن المثال الذي ذكره أهل اللغة وهو بيع السمك في الماء هذا ما ليس مثالا للشك في الحصول، وإنما هو مثال للشك في الصفات. فالذي أخرجه صاحب الجواهر إذا كان للشك في الحصول، والذي مثل به أهل اللغة إذا كان للشك في الصفات. صار واضح هذا الكلام؟ واحد يدافع عن صاحب الجواهر بهذه المدافع. مصنف يقول هذا الدفاع غير صحيح. ليه؟ لأن هذا المثال الفقهاء وأهل اللغة ذكروه لأي شرط؟ عدم القدرة على التسليم، فيكون الشك في الصفات أو في الحصول. في الحصول. صار واضح؟ لذا يقول هذا الإشكال، واحتمال إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا للجهل في بحصوله في يده، هذا الاحتمال يدفعه ماذا؟ يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم. والعجز عن التسليم جهل بالحصول أو جهل بالصفات؟ بالحصول، لا للجهالة بالصفات. هذا هو ما يرتبط بالإشكال الأول على صاحب الجواهر. الإشكال الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم.